أشهد أن
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن صحابته الأكرمين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، أيها المسلمون، مما لا يخفى أن الإسلام أولى عناية كبيرة بالأسرة. الإسلام اعتنى عناية كبيرة بالأسرة من حيث تكوينها ورعايتها وتحقيق التآلف والمحبة فيما بينها. ولقد بلغ من عناية الإسلام بالأسرة أن بيّن القرآن الكريم حكم امرأة تخاف النشوز من بعلها، فقال جل من قائل: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا وإعراضا فلا جناح عليهما أن يصالحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ومعنى نشوز الزوج، وإن امرأة خافت من بعلها، البعل هو الزوج، خافت من زوجها نشوزا أي إعراضا وترفعا عنها وعدم الرغبة فيها وإعراضه عنها. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أهمية الأسرة في الإسلام. فالأسرة هي الدعامة الأساسية التي يقوم عليها المجتمع، وهي اللبنة الأساسية للمجتمع. إن صلحت صلح المجتمع، وإن فسدت فسد المجتمع، وإن قويت قوي المجتمع، وإن ضعفت ضعف المجتمع. وإن سعدت سعد المجتمع. فبقدر ما تكون هذه اللبنة متينة قوية ملتحمة يكون بناء الأمة قويا راسخا صامدا، وعلى العكس فإن فسدت فسد المجتمع، وإن ضعفت ضعف المجتمع، وإن تخلفت وتمزقت تخلف المجتمع وتمزق. وإن الناظر في أوضاع المسلمين في أوروبا وفي الغرب عموما وما يحتاجونه من الأساليب الضرورية للحفاظ على هويتهم الإسلامية يدرك أن من أهم الأولويات التي يجب أن تتجه إليها الجهود هي العناية بالأسرة المسلمة والعمل على رعاية خصوصيتها عبر الأجيال المتلاحقة. فالأسرة في الغرب قد تضررت ضرراً بالغاً بعد الثورة الصناعية في مطلع القرن العشرين القرن الماضي، ومن المعروف أن هذه الثورة الثورة الصناعية كان لها السبق في إخراج المرأة من بيتها وأسرتها وإقناعها بأهمية دورها الإنتاجي في المجتمع. كل ذلك كان بهدف تخفيض راتب الرجل وإجباره على الخضوع لشروط أصحاب المصانع، ولذلك أعطيت المرأة أجراً أقل من الرجل، ولا زال ذلك إلى اليوم في كثير من الأحيان، وإن كانت المرأة تعمل نفس العمل الذي يزاوله الرجل. إلا أن الذي حصل أن خروج المرأة إلى العمل أدى إلى نتائج عكسية وتأثيرات سلبية على الأسرة، من حيث تأخير زواج المرأة من جهة وتقليل عدد أفراد الأسرة من جهة ثانية، التأثير على الإنجاب. ولذلك صارت القارة الأوروبية قارة عجوز لكثرة المسنين وقلة الشباب، ولم يعد وجود الأسرة التقليدية التي يعمل فيها الأب بينما تبقى الأم في البيت لرعاية أطفالها إلا بنسبة لا تصل إلى 10% كما تشير الدراسات لبعض الدول الغربية. وتبين من هذه الدراسات أن هذه التقلبات غيرت شكل الأسرة التقليدي المؤلف من زوج وزوجة وأولاد، حيث إن مصطلح الزوجة والزوج لم يعد مألوفاً كما هو الحال بالنسبة للمصطلح الجديد الشريك. لم يعد يسمى الرجل زوجاً ولا المرأة زوجة، وإنما أصبح الرجل يسمى شريكاً والمرأة شريك. والذي يتعلق بكل شخصين، هذه الشراكة تتعلق بكل شخصين يعيش غير الزوجية لإدخال أمور أخرى، والذي يتعلق بكل شخصين، يعني هذه الشراكة تتعلق بكل شخصين يعيشان معا في مسكن واحد، سواء كان هذا العيش في إطار الزواج المتعارف عليه بين الرجل والمرأة، أو كان في إطار العلاقة أو في إطار العلاقات التي لا يقبلها الإسلام كعلاقة الزنا بين رجل وامرأة، أو علاقة شاذة بين أفراد من الجنسين ما يسمى باللواط أو السحاق، تربطهما هذان الشريكان في بعض الحالات عقود زواج. هذه تقلبات خطيرة تشهدها المجتمعات الغربية حالياً، والتي يخشى إن غفل المسلمون عن أسرهم أن يطالهم هذا التفكك، خصوصاً وأن هناك من يتربص بالمسلمين الدوائر ويعمل على تدمير الحياة الأسرية عندهم. فالأسرة في اللغة العربية تعني الدرع الحصينة، الأسرة في اللغة الدرع الحصينة، وأطلقت على أهل بيت الرجل أسرة لأنه يتقوى بهم وقيل الأسرة مأخوذة من الأسر بمعنى الشد والقوة والتجمع والاتحاد، فيقال شد الله أسر فلان أي قواه وهيأ له الأعوان والأنصار. قال تعالى: نحن خلقناهم وشددنا أسرهم. وشددنا أسرهم يعني قوينا خلقهم، هذا معنى الأسرة في اللغة. أما الأسرة في الاصطلاح الشرعي فهي رابطة الزواج التي تصحبها ذرية، وهي رابطة اجتماعية تتكون من زوج وزوجة وأطفالهما، وتشمل الجدود والأحفاد وبعض الأقارب على أن يكونوا في معيشة واحدة. وبناء على هذا فإن الأسرة تعتبر النواة الأساسية التي ينعقد عليها بناء المجتمع، وتتكون من زوجين ذكر وأنثى بعقد شرعي مكتوب ومصادق عليه في الدوائر الرسمية، يتم برضا الزوجين، ويرفض الإسلام الرهبانية لكونها تتصادم مع الفطرة. ولا زلنا نسمع الفضائح المتتابعة والمتتالية في الكنائس، كما يحرم الإسلام العشرة بغير زواج، ويعتبر الزواج بين رجل وامرأة هو السبيل الوحيد لبناء الأسرة وإنجاب الأطفال، في حين أن الغرب لم يعد يهتم كثيراً بهذه الأسرة التي يسمونها الأسرة التقليدية، يعني الأسرة القديمة. حتى إنجاب الأطفال لم يعد الزواج ضرورياً لإنجابهم عندهم، لذلك صار يعرف عندهم ثلاثة أنواع من الآباء: الأب القانوني والأب البيولوجي والأب الاجتماعي. فممكن أن المرأة متزوجة قانوناً أو قانونياً بزيد من الناس وأنجبت مع عمرو ويقوم بتربية الولد خالد، فزيد الأب القانوني وعمرو الأب البيولوجي وخالد الأب الاجتماعي. فالإسلام لا يسمح بمعاشرة المرأة إلا أن تكون زوجة، فالمرأة حين خلقها الله عز وجل خلقها زوجة. قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وآدم حين أسكنه الله الجنة قال له: أسكن أنت وزوجك الجنة، أسكن أنت وزوجك الجنة. فالزواج سنة من سنن المرسلين، إذ يقول الله سبحانه وتعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. وفي الحديث المتفق عليه: وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. متفق عليه. والوجاء القاطع للشهوة، والباءة هي القدرة على الزواج جماعاً ونفقة. وإلى أن يتحقق ذلك ينصح الشباب بالصبر والاستعفاف، فيقول عز وجل: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. والاستعفاف يكون بغض البصر والانصراف عن التفكير في الجنس، وبالصبر والصوم، قراءة القرآن والكتب النافعة، وشغل أوقات الفراغ، والبحث عن البيئة الصالحة، وأيضاً اختيار القرناء الصالحين، فإن ذلك كله يساهم في العفة والكف عما لا يحل مما حرم الله عز وجل ورسوله. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولجميع المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها المسلمون، إن الإسلام يعتبر الأسرة المحضن الوحيد الذي يمكن أن تنمو فيه العلاقات الاجتماعية السوية. لهذا فإن التعاليم التي وضعت في هذا المجال هيأت كل الفرص لتحقيق مجموعة من الفوائد، فوائد إنسانية نفسية، وفوائد اجتماعية، وفوائد صحية، وفوائد اقتصادية. أولاً، الفوائد الإنسانية النفسية. إن قيام الأسرة على عقد شرعي يلتزم فيه الطرفان أمام الله عز وجل جميع الحقوق والواجبات المترتبة على العقد، ينشئ جواً من الطمأنينة والسكينة والاستقرار بين أفراد الأسرة، ويفرز نظام الأسرة هذا إنساناً سوياً متوازناً آمناً مطمئناً، يعيش في ظل جو الانتماء والتعاطف والتكامل في مختلف مراحل حياته، منذ أن يكون طفلاً حتى آخر مرحلة من حياته. نظام الأسرة هو المجال الوحيد الذي يلبي حاجات الإنسان الداخلية من معرفة أصوله وأنسابه معرفة مطمئنة، كما أنه يحقق الإحصان بما يسده من ثغرات، وينشئ سلسلة من العلاقات والروابط العائلية لحفظ النسل. ثانياً، الفوائد الاجتماعية. التعاون والتعارف بين الشعوب والقبائل المنصوص عليها صراحة في القرآن، والشعوب والقبائل تتكون من الأسر. يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا. زيادة النسل وحفظ النوع الإنساني، تناكحوا تناسلوا الحديث. إقامة أسس التراحم وعلاقات الأخوة والبر بين خلايا المجتمع. ذوبان النظرة الفردية في كيان أسري مترابط تتبادل في إطار الحقوق والواجبات بعيداً عن الآثارة والأنانية. هذه فوائد اجتماعية. فوائد صحية: تحقيق الاطمئنان النفسي وإزالة القلق والكآبة اللذين ينشآن من الانعزال والوحدة. توفير الرعاية الصحية الكافية التي تتحقق في ظل التعاون المتبادل بين أفراد الأسرة. توفير الإحصان الذي يحمي من الأمراض التي كثيراً ما تنشأ من العلاقات الجنسية غير المشروعة. رابعاً، الفوائد الاقتصادية. فالتكافل بين أفراد الأسرة يؤدي إلى تحسين وضعها الاقتصادي، فالغني يعين الفقير، والقادر يأخذ بيد العاجز، والقوي يقف بجانب الضعيف، وهكذا يساعد أفراد الأسرة بعضهم بعضاً لما بينهم من وشائج الدم والقرابة. ولا تكاد تجد مسلماً ليس له قريب محتاج يعينه وينفق عليه. إن نظام الأسرة في الإسلام يعتبر بحق مفتاحاً لخيرات كثيرة ومنافع متعددة، يجعل المجتمع كله يعيش في ظل من الاستقرار النفسي والخلقي والاجتماعي والاقتصادي، وينمي روح التعاون والتآخي والترابط بين عناصر المجتمع كله. هذا وأكثر من الصلاة والتسليم على سيد الأولين والآخرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ورضي الله عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا، وارحم والدينا، وارحم موتانا، وارحم من سبقنا بالإيمان، وارحم بفضلك جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله.